فأنا أريد تعليقكم على هذه الإيرادات التي قد تنقل حكم الإباحة الأصل الذي تفضلتم به إلى الحظر. أولا، مالك هذه الشبكات كلها من غير المسلمين، لا توجد شبكة تواصل واحدة فيما أعرف يمتلكها مسلم، بل إن بعضها مثل فيسبوك يمتلكها رجل يهودي، وبالتالي نحن ندعم هذا الاقتصاد غير المسلم.
نعم، بالنسبة لملك التجارة أو الصناعة لأي جهة من الجهات في الأصل لا يقتضي حظرا ولا منعا. ففي العهد النبوي كانت النقود التي يتعامل بها الناس مسكوكة من طرف الدولتين القويتين الروم وفارس، ولم يكن للمسلمين سكة مضروبة، وكذلك في عهد الخلفاء الراشدين، وأول من ضرب سكة في الإسلام هو عبد الملك بن مروان، وكذلك كثير مما كانوا يتعاملون به كالأوراق التي كانوا يكتبون عليها فهي صناعة مصرية يصنعها القبط إذاك وتستورد من هنالك، وكذلك الملابس، لم يكن في جزيرة العرب مصنع الملابس إلا ما كان في اليمن وكان ينتج الحبرات فقط، وكان أكثر الثياب مستوردة من الخارج فكان المسلمون يلبسونها، ولذلك إذا كانت الحاجة قائمة ففي الاقتصاد لا بد أن ندرك أن المستورد والمنتج كلاهما منتفع،
يعني لا إشكال في دعم نعم. اقتصاد اليهود مثلا بهذا.
أنت لم تقصد دعم الاقتصاد الأجنبي المنتج لهذه، وإنما قصدت دعم اقتصادك أنت وتطور بلدك، وهذا مقصد شرعي مقبول.
طيب، مسألة أخرى، لا يخلو استخدام هذه الشبكات من محرم، يكاد يقطع الإنسان بأن أي مستخدم لها سيمر في وقت من الأوقات على منكر، صورة، مقطع، كذب، سب، شتم، تزوير، وبالتالي لا سلامة فيها البتة.
نعم، هكذا الطائران، ركوب الطائرة والسيارات في كثير من الأحيان، ودخول الأسواق ودخول المدارس والجامعات والمستشفيات، هل هي خالية من ذلك؟
لا، لا تخلو.
إذن هي هكذا،
لكن فيها ضرورة.
لا، لكن هي
العلاج
ولو، لكن قد يكون بعضها للضرورة وبعضها للحاجة الكلي الذي ينزل منزلة الضرورة، والحاجة الكلي يدخل فيه التواصل الاجتماعي.
إشكال ثالث أكبر من السابقين، وهو البعد المعلوماتي والاستخبارات لهذه المواقع. يعني بعد إذنكم، أسانج صاحب ويكيليكس صاحب الموقع المشهور يقول إن مواقع التواصل الاجتماعي هي أكبر شبكة تجسس عرفها التاريخ لصالح وكالات الاستخبارات العالمية، فهي تعتبر أكثر وسيلة يمكنها توفير معلومات وبيانات عن الأشخاص، واعتبر أن كل مستخدمي مواقع التواصل يقدمون معلومات مجانية لوكالات الاستخبارات العالمية.
نعم، هذا موجود، لكن لا بد أن ندرك أن العلم الحادث دائما فيه فوت، ولا يمكن أن يأتي على كل شيء.
طيب،
فمثلا إذا كثرت هذه المعلومات إلى حد كبير، كيف يمكن الانتقاء منها والاستفادة منها لتلك الشبكات الاستخبارية؟
على ذكر الكثرة، في
لا بد أن ندرك أيضا أن الإنسان دائما الآن في أي مكان من العالم فهو تحت
الرقابة.
نعم، الرقابة، أقصد حتى الشبكات الاستخبارية العالمية. فالأقمار الصناعية التجسسية تملك دولة واحدة وهي الولايات المتحدة أكثر من 48 قمرا صناعيا تجسسيا.
لكن هنا نحن نتطوع بالمعلومات شيخنا، تلك مفروضة علينا.
لا، لكن أنت الآن مثل ما لو قصصت تذكرة في الطيران أو حجزت، فإنك ستقدم معلوماتك ليس لقصد المعلومات، لكن لأنك محتاج إلى هذا السفر. وهكذا في الأمور كلها، استيراد البضائع في الصناعة، في أي شيء مما يعيشه الناس.
المشكلة هنا في أمرين شيخنا، أولا حجم المعلومات. في تقرير جواسيس بلا حدود أن عام شهر مارس من 2013 وحده جمعت وكالة الأمن القومي الأمريكية 97 مليار معلومة استخباراتية، فحجم هائل. والأمر الثاني أن هذه الشبكات أنفسها، الشركات التي تملكها، عندها استعداد كبير لبيع المعلومات بالمقابل.
هذا لا يخلو من
يعني تهويل، حولنا أنفسنا إلى سلعة.
لا يخلو من تهويل، ويقصد به أيضا تأليه أولئك لقصد الانهزام أمامهم. فالجن كان الكثير من الإنس يتوقعون أن لهم سلطة على معلوماتهم واطلاعا على أخبارهم، وقد عرفنا الله بقصة سليمان عندما توفاه الله وهو قائم معتمد على عصاه في الصلاة، فمكث سنة والجن يعملون كما كانوا يعملون، يظنون سليمان في الصلاة وينظرون إليه وهو قائم،
لم
يعلم. فسلط الله دابة الأرض على منسأته فأكلتها فسقط سليمان، فعلمت الجن أنها لا تعلم الغيب،
تبينت.
ولذلك القراءتان السبعيتان واضحتان بهذا، أقصد العشريتان واضحتان بهذا، قراءة الجمهور وهي قراءة السبع، فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. وقراءة يعقوب الحضرمي وهو تاسع القراء العشرة من رواية رويس عنه وقارئ البصرة، فلما خرت وبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين.
بالبناء المجهول.
نعم، تبينت الجن معناها اكتشفت وعرفت أنهم لا يعلمون الغيب،
لو
كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. طيب. لذلك التأليه الشبكات الاستخبارية يقتضي من الإنسان أن يبقى مكبلا وأن يعيش مع الأوهام وأن لا يستطيع التصرف. والواقع أن كثير من الأمور المشهورة التي هي كالخيل البلقي في وضح النهار لا تطلع عليها هذه الشبكات
ولا تدركها.
وكثير مما يطلبونه، أنت تعرف أن أيام صدام حسين أخذ بعض الوثائق المهمة من وزارة الدفاع الأمريكية ووصلت إلى أيدي العراقيين، وسحبت من مكتب في وضح النهار
رغم كل الاحتياطات
وهكذا.
طيب، إشكال رابع شيخنا، هذه الشبكات بالتجربة تؤدي إلى حالات من الإدمان ثم إلى مشكلات كثيرة اجتماعية. يعني بعد إذنك بعض الأمثلة، جامعة شيكاغو في عام 2012 أجرت دراسة شملت 250 شخص ووضعت أمامهم عدة خيارات: التدخين، شرب الكحول، ممارسة الجنس، استخدام شبكات التواصل، وطلبوا منهم أن يضعوا أمام واحدة منها لا أستطيع مقاومتها. النسبة العالية كانت لصالح شبكات التواصل الاجتماعي أكثر حتى من الممارسات الجنسية وشرب الكحول وغيرها من الإدمان. دراسة أجريت في أبوظبي دلت على أن المعتمدين على شبكات التواصل عندهم حالة من البساطة والسذاجة وعدم القدرة على التحليل. 40,000 حالة طلاق حصلت في مصر في العام الماضي بسبب إدمان الإنترنت. فنحن أمام شبكات تحدث يعني زلازل مجتمعية، فكيف نقول بجوازها؟
نعم، بالنسبة لهذه الأمور كلها هي ناشئة كما ذكرنا عن وجودها ودخولها في حياة الناس وفي كيانهم كما يمكن أن نعبر. فلذلك الإنسان إنما يدمن على الشيء الذي يحتاج إليه، ومن فطرة الله التي فطر الإنسان عليها أنه محتاج إلى الاتصال بغيره. ولذلك الشيخ محمد سالم رحمة الله عليه يعرف الإنسان فيقول: الإنسان واحد هؤلاء الناس، لقب لحي عاقل حساس، لا يستقل بنفسه في شأنه من مسكن ومعيشة ولباس. فالإنسان محتاج إلى التواصل مع غيره لأنه لا يستقل بخدمة نفسه.
هذا فيما دون الإدمان الذي نتكلم عنه.
لا، حتى في الإدمان، هي مثلا لو أدت إلى أن تكون مثل الثقافة، كثير من ثقافتك تتلقاها عن طريق وسائل الاتصال الجمعية.
صحيح.
فالثقافة الإدمان عليها أكبر من الإدمان على المأكولات والمشروبات وغيرها.
لكن لا تؤدي لهذه المشكلات فيه.
قد تؤدي إلى بعضها. مثلا قديما عندما فتح المسلمون على الحضارات الأخرى وترجموا كتب الإغريق في أيام المأمون حصلت مشكلات كبيرة، ورأى بعض أهل العلم حرمة ذلك، نظرا لأنه نظر من زاوية ضيقة واحدة وهي الضرر الذي يحصل، ولم ينظر إلى النفع الكبير الذي يحصل بالثقافة، فقوم ذلك. وهذا التقويم قابل للاجتهاد، نحن لا ننكر أن الأمر قابل للاجتهاد وأنه بالإمكان أن يأتي من يجتهد فينظر من زاوية واحدة غير زاوية التي ننظر منها، ولكن النظرة الموسوعية العامة تقتضي
تغلب
أن
الفائدة
الإنسان وأن ينظر إلى الجانب المصلحي وهو مقدم على جانب المفسد.
طيب، إذن الأصل هو جواز التعامل معها ويوقف مع هذه الإشكالات عند حدها
ويوضع لها من الضوابط والتقييدات ما يستطيع الإنسان التخلص به. مثلا لو أتينا إلى أول واحدة أنها مملوكة
يهود
لغير المسلمين، أو في بعض الأحيان لدوائر هي تعلن عداءها للمسلمين، نحن نشجع على إيجاد بدائل إسلامية صحيحة. ثانيا أنها تؤدي إلى نشر المعلومات وإعطائها الشبكات الاستخبارية، هذه في مقابلها لا بد أن يحتاط الإنسان لمعلوماته، وسنذكر جواز التعمية في بعضها ولا يكتب الإنسان اسمه الصريح ونحو ذلك. كذلك كونها تؤدي إلى إدمان، لا بد أن يكون الإنسان ضابطا لوقته وأن لا يدمن على ما لا نفع به. نفس الشيء بالنسبة للمطالعة، مطالعة الكتب كان فيها إدمان. لما ألف الخليل بن أحمد الفراهيدي رحمه الله كتاب العين وصل إلى يد أحد الوزراء في دولة بني العباس فأدمن عليه، وهو الفتح بن خاقان، فكان لا يقلع عن
عطل وزارته.
نعم، حتى حفظ نصف الكتاب، لكن ذهب يوما لحاجة فجاءت امرأته فأحرقت الكتاب لأنه قالت ما هو إلا ضرة، فلما أحرقته جاء فحزن عليه حزنا شديدا، وقد مات الخليل إذاك ولم توجد نسخة من الكتاب، فاضطر لأن يجمع بعض العلماء اللغويين ليكملوا له الكتابة على نسق الخليل بن أحمد، وكذلك عدد من الذين اشتغلوا بالكتب كانوا يدمنون فيها إدمانا كبيرا.